بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في أدلة النافين للحاجة إلى علم الرجال، وكان البحث في أنه هل هناك يعني من أي باب إثبات هذه التوثيقات، فهناك إشكال على بعض الطرق كقولنا بأن التوثيقات على نحو الشهادة مثلا، على نحو الشهادة يعني نحتاج إلى شخصين في كل مرة مثلا، أو على نحو حجية خبر الواحد، فهذه نحتاج إلى أسناد لكل شخص موثق، أو كما ذكرنا على طريقة الإطمئنان، فيمكن بجمع القرائن، قد تكون هناك أسناد أو لا، الرجوع إلى أهل الخبرة مطلقا بما أنه فيها إشكال تحويل المجتهدين في النتيجة إلى مقلدين في أكثر البحوث. هنا أيضا استدلوا استدلالا رابعا، وهو أن معنى الفسق والعدالة غير معلوم. فمعنى العدالة مثلا، من هو العادل؟ إذا وثق شخص فهل يقصد به العادل بمعنى الإمامي الثقة، أو يقصد منه الصادق مثلا والذي يشمل الإمامي وغيره ولكنه ثقة؟ احتمال ثالث أن يشمل أيضا الذي لم يضعف حتى لو لم يوثق، احتمال أيضا أن يكون شاملا لأفرض الممدوحين وإلى آخر ذلك. فإذا هنا معاني مختلفة للعدالة، وفي قبالها أيضا معاني مختلفة للفسق وعدم العدالة، فأيضا ممكن أن تكون واسعة أو ضيقة. على ذلك توثيقات الرجاليين لا ندري على أي مصطلح يجرون وعلى أي معنى يأخذون، أنه كل بمعنى عادل أو بمعنى صادق أعم من الإمام وغيره أو إلى آخره. فبما أن لا ندري إذن لا نأخذ بأقوالهم، فنحتاج إلى طرق أخرى لتصحيح الروايات مثلا. هكذا استدلوا، وهو دليل كما ترى. الفسق والعدالة، أولا نقول بأنه عادة في العلوم هناك مصطلحات، فالمؤلف يجري ليس على حسب رأيه وإنما على حسب المصطلح السائر. فالمصطلح السائر هل هو في العادل أو في الثقة أو فيما يشمل العادل والثقة وغيره، وحتى المهمل مثلا غير المضعف. فإذا الأصل في الكتب أن تؤلف على المصطلح السائد والسائر. إذا كان للمؤلف معنى معين يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكره المؤلف، وإذا لم يكن للمؤلف معنى معين فيرجع للمصطلح السائد، هذا كقاعدة أولية. فإذا ليس عندنا إشكال مع اختلاف معنى العدالة والفسق، لأننا سنأخذ بمصطلح الرجاليين في جميع الكتب التي تؤلف ما لم ينص المؤلف على معنى خاص به، فحين ذلك يعني هذا. ثانيا، في الكتب الرجالية ليس هناك فاسق وعادل، وإنما قد يعبرون بثقة، وقد يعبرون بكذاب، قد يعبرون بضعيف، قد يعبرون بضعيف في الحديث، وقد يعبرون بثبت، وقد يعبرون بعادل، وقد يعبرون بإمامي ثقة، وقد يعبرون بثقة ثقة، إلى آخره، مصطلحات كثيرة جدا موجودة. فلو فرضنا أن معنى العدالة والفسق غير واضح، معنى كذاب واضح، ومعنى صادق واضح، ومعنى إمامي ثقة واضح، ومعنى إلى آخره، يعني كون معنى العدالة والفسق غير واضح لا يلغي كل علم الرجال، وإنما يلغي الكلمات التي هي غير واضحة. إذا قيل في رجل كلام غير واضح، ذاك الكلام نقول هذا مجمل لا نأخذ به، لا أن هذا يصلح دليلا لإلغاء علم الرجال من أوله إلى آخره. فإذا مثل هذا الاستدلال، استدلال لا قيمة له أيضا في نفي علم الرجال. يكفي أن هناك مجموعة من الأشخاص أفرض قيل عنهم هذا ضعيف، أو ضعيف في الحديث، أو كذاب، أو وضاع، أو صادق، أو إمام عصره في الحديث، أو ثقة الإسلام، أو غير ذلك من التعبيرات الواضحة جدا في وثاقته وفي قبول حديثه. فإذا هذا الدليل أيضا دليل ليس بتام. الدليل الخامس، استدل بأن هذا العلم يفضح الناس، حيث أنه تبحث عن الأشخاص وأنهم عدول أو ضعاف ثقات أو ليس بثقات، كذاب أو ليس بكذاب. معنى هذا أنك أنت تبحث عن عورات الناس، ولا يجوز البحث في عورات الناس. طبعا هنا إجابتين، إجابة تقول بأنه القضية يعني مخصصة، ليس دائما لا يجوز، وإنما هناك موارد كثيرة جازت فيها الغيبة مثلا، مذكورة في الفقه، فليست القضية مطلقة أنه لا يجوز مطلقا، وإنما هناك موارد. الكلام هل هذا المكان من الموارد أو لا، فيكون الدليل عندنا أنه نعم من الموارد، فقد أمرنا بالتبين من نبأ الفاسق، وحتى نتبين من نبأ الفاسق لابد أن نعرف الفاسق من العادل، وإلا كيف نتبين؟ وموردنا مورد أخبار، وبما أنه مورد أخبار والمفروض أن نعرف نتبين، والتبين لا يكون إلا بمعرفة الثقات من العدول. إذن نفس الآية تكون نتيجتها جواز معرفة الفاسق من العادل، حتى نتبين من الفاسق ولا نتبين من العادل. إذن هذا مورد من الموارد التي يجوز فيها. فإذا أولا القضية مخصصة، ثانيا أن هذا المورد هو مورد من الموارد التي يجوز فيها. استشكل سادسا، وهذا الإشكال السادس هو تقريبا تتميم للإشكال الثالث الذي مر. فهنا قول الرجالي وشرائط الشهادة، أنه لا تتوفر شرائط الشهادة في قول الرجالي، لأن الشهادة تحتاج إلى شخصين أيضا لابد أن تكون عن حس لا حدس. هنا كثير من التوثيقات لا تتوفر، لا يتوفر فيها شخصان، وفي نفس الوقت ليس كلها عن حس وإنما هناك عن حدس بمعنى اجتهاد. الجواب عن هذا، أولا قضية شخصين ليس معلوم أنه في كل شهادة لابد من شخصين، وإنما بعض الموارد ورد فيها أنه الشهادة والبينة تكون بشخصين، وهناك موارد اكتفي فيها بشخص واحد. إذن ما عندنا دليل في أنه في أخذ الخبر لابد أن يكون شخصان، لأنه من ضمن الأخبار، فيمكن أن تأخذ بشرط أن لا يكون المأخوذ منه فاسقا. هذا واحد. اثنين، قضية الحس والحدس. هنا طبعا نفرق بين مجموعة من التوثيقات، فعندنا نوعان من التوثيقات وليس نوعا واحدا. نوع من التوثيقات هو التوثيقات الحسية المنقولة، فلان ينقل عن علماء قبله عن من عاشر الشخص مثلا أن هذا ثقة وأن هذا صادق وأن هذا ضعيف وأن هذا كذاب إلى آخر الكلام. فإذا هذا نقل حسي، هذا ما فيه إشكال، تتوفر فيه شرائط الشهادة. وإذا اثنين من الرواة مثلا نقلوا فتتوفر فيه شرائط الشهادة بلا إشكال على القول باشتراط التعدد. وهناك يعني هناك نوع ثاني هو بالاستنتاج وليس بالأخذ يدا بيد، مثل بعض توثيقات ابن الغضائري وتضعيفاته، كما يظهر من كلامه أنه في بعض الأحيان يقول قرأت كتابه مثلا ولم أرى فيه شيئا، أو قرأت كتابه فهو ضعيف مغالي. فهذا طبعا ما عاشره وما درى أنه ضعيف مغالي بالمعاشرة، وإنما بقراءة الكتاب. قراءة الكتاب واستنتاج المعاشرة يعتبر اجتهاد وليس حسا، يعني يعتبر حدس وليس حس. هنا طبعا على حسب الآراء التي ذكرناها، إن قلنا بأن الأخذ بقول الرجال من باب حجية خبر الواحد، فحجية خبر الواحد إنما يكون في الأشياء الحسية وليس الحدسية، فلا يشمله حجية خبر الواحد. إن قلنا من باب الشهادة، أيضا الشهادة على الأشياء الحسية وليس الحدسية، فأيضا لا يشمله حجية الشهادة. إن قلنا بأنه من باب جمع القرائن والوصول إلى الإطمئنان، فهنا هذا رأي، وبحسب مثلا عظمة ابن الغضائري عندك ممكن أن يورث مقدار من الاحتمال، تجمع هذا الاحتمال مع بقية الاحتمالات فتثبت شيء أو لا تثبته، يعني تصل إلى النتيجة أو لا تصل عن طريقه. إذن هنا حسب الآراء هناك ممكن أن تترتب. هنا طبعا احنا اخترنا أنه من باب جمع القرائن والاطمئنان، فيكون الحدس يورث احتماله، فلما يكون الحادث مثلا النجاشي اللي يعتبر من أفضل العلماء في علم الرجال أو أمثاله مثل الشيخ الطوسي وغيره مثلا، فقد يورث احتمالا، اثنين أكثر من واحد منهم قد يورث اطمئنان، قد يكون واحد غير معارض بقول آخر أيضا ولا تشكيك من أي جهة يورث الاطمئنان. إذن هنا على هذا القول ممكن الأخذ به بدون إشكال. أما على الأقوال الأخرى، على القول بحجية خبر الواحد أو غيره، فيصير هناك إشكال. طبعا السيد الخوي قدس الله سره اعتبره من باب حجية خبر الواحد. وفي هذا المورد طبعا سيكون هناك عنده إشكال عويص جدا، لأنه فعلا ستتوقف القضية. حجية خبر الواحد لابد من حس، على هذا لابد أن يثبت أن هذه التوثيقات في كتب النجاشي والطوسي وغيره، والتي هي تتكلم عن زرارة ومحمد بن مسلم وإلى آخره من الأشخاص البعيدين، وليس فيها سند، أن تكون هذه شخص عن شخص وكلهم عن حس إلى الشخص الذي عاشر الموثق أو المضاعف. هذا طبعا صعب جدا إثباته، ولكن حاولوا إثباته عن طريق القول بوجود كثرة كثيرة من كتب الرجال، وأنه بحسب ما يعني النتيجة رجعوا إلى الاطمئنان، لكن بطريق ثاني، الاطمئنان إلى أن هذه التوثيقات وصلت إلى هؤلاء يدا بيد وكابرا عن كابر، وأنهم نقلوها من كتب السابقين الذين أدركوا هؤلاء الرواة. طبعا هذا واستدل على ذلك بوجود كتب كثيرة رجالية لم تصلنا، ولكنها كانت موجودة في عهدهم، وأنهم أخذوا من هذه الكتب. طبعا هذا المقدار حسب الظاهر أنه نحن لا يمكن أن نقبل بهذه الطريقة، لأنه هذا مثله مثل وجود الكتب الأصول الأربعمائة مثلا وبقية الكتب التي ألفها الإمام الصادق حين تأليف الكافي، فالمفروض أن يؤخذ بجميع رواياته أيضا، وكذلك التهذيب من لا يحضره الفقيه وغيره. شنو الفرق أننا نقبل في علم الرجال لوجود كتب كثيرة سابقة، ولا نقبل في هذه الكتب لوجود كتب كثيرة سابقة؟ القضية هي واحدة. إذن الحل أنه في الاثنين نعمل ب، إما يثبت سند فنأخذ بالسند، وإما لا يثبت سند فالنتيجة نرجع إلى القرائن والوصول إلى الاطمئنان. واستدل سابعا بأن هناك توثيق إجمالي لرواة الكتب الأربعة. طبعا هذا غير البحث السابق اللي كان في الكلام حول أنه الكتب الأربعة صحيحة فلا نحتاج إلى بحث عن الرواة. هنا يقول لا، رواة الكتب الأربعة هم ثقات، فإذا ممكن أن نعتمد عليهم في تمييز الثقة عن غيره. فيعني أنهم هم خلاص ميزوا الثقة عن غيره، فلا نحتاج نحن إلى تمييز جديد. طبعا هذا الجواب الذي تجاوبناه هناك يأتي هنا، أنه كتب أخرى غير الكتب الأربعة موجودة، فهذا واحد. الشيء الثاني، هل فعلا أصحاب الكتب الأربعة وثقوا رواة أحاديثهم وصححوها أو لا؟ طبعا هذا من وين نعرف إحنا أن أصحاب الكتب الأربعة قد شهدوا ووثقوا جميع رواة أحاديثهم ولو إجمالا، يعني بحيث يكون القاعدة أن أي شخص موجود في الكافي فهو ثقة؟ هذا هل ممكن أن نستفيده أو لا يمكن؟ نشوف إحنا بعض عباراتهم. الشيخ الكليني قدس سره: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدي فرض الله وسنة نبيه إلى أن قال قدس الله روحه وقد يسر الله له الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت. زين، فعندنا طبعا التعبير الموجود عند الشيخ الكليني هذا، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. هنا الآثار الصحيحة لابد أن نلاحظ الصحة عند الأقدمين، هل المقصود صحيحة يعني صحيحة سندا؟ لو تم ذلك ثبت أن عند القدماء يقصدون بالصحيح هو الصحيح سندا، لكان كلمة الشيخ الكليني تدل على صحة أسناد كتابه كلها جميعا. ولكن المعروف أن الصحيح يعني قسمان، قسم منه هو صحيح السند، صحيح السند هذا يعتبر صحيح، وقسم آخر ما حفت القرائن يعني ما دلت القرائن على صحة المتن فيعتبر أيضا صحيح، كما يقولون الموافق للقرآن يعتبره صحيح، الموافق للسنق لسنة قطعية يعتبره صحيح، الموافق لإجماع الطائفة يعتبره صحيح وإلى آخره. هناك عندهم أشياء قرائن تدل على صحة متن الحديث، فتعتبر هذه الآثار يعني الآثار المحفوفة بالقرائن الدالة على صحتها آثار صحيحة، والأدل والروايات التي صح سندها تعتبر أيضا آثار صحيحة، فما صح سنده تلاحظ أنه صحيح، وما لم يصح سنده ولكن بالآثار يعني بالقرائن دلت على صحة متنه فهو صحيح. فعلى هذا ما يثبت أن كل الأسانيد صحيحة، كل المتون صحيحة، تفيد هذا التعبير يفيد بأن المتون التي ذكرها الكافي يراها صاحب الكافي صحيحة. وإذا وجد الآن مثلا يقولون أن هناك أشياء لا يمكن أصلا الإيمان بها موجودة في الكافي، نقول لهم نعم في نظرنا نحن وبحسب تفسيرنا للرواية، هو يفسرها بتفسير آخر صحيح، فهو يرى أن هذه الرواية رواية صادرة ولها تفسير صحيح فهي صحيحة بحسب التفسير الذي يراه، وإن كانت غير صحيحة بحسب ما نراها، وإن كانت غير صحيحة بحسب ظاهرها، ولكن بحسب ما يعتقد هو يعتقد بصحتها إما سندا تحتاج إلى تأويل، وإما صحتها متنا تكون واضحة متنا فلا تحتاج إلى تأويل. إذن هذه العبارة الموجودة لا تدل على صحة جميع الأسناد بل تدل على صحة الآثار الموجودة والمنقولة عن الصادقين. إذن هذه واحدة. طبعا هنا الشيخ مسلم الداوري يعتبر أن هذه العبارة مقصود من الصحة هي صحة السند، ولذلك اعتبر أن الكافي كله صحيح، يعني نفس رأي مجموعة من العلماء السابقين من ضمنهم أصوليين ومن ضمنهم أخباريين. لا مو مجمل، تعبير بالصحيح هو هذا الكلام، لابد أن نفسر معنى الصحيح عندهم. فهو يرى لا هو بحسب قرائن، هو الشيخ الداوري بحسب قرائن يقول بأن الصحيح عنده مو صحيح السند،
معنى الصحيح يعني
صحيح السند. أنا أقول بحسب القرائن أن الصحيح قسمين وليس قسما واحدا، صحيح السند يسمى صحيح وإن كان متنه غير تام ولذلك يؤول، وصحيح المتن واضح المتن الموافق للكتاب الموافق للسنة للإجماع أيضا يسمى صحيح وإن لم يكن سنده صحيحا. فإذا كل هذه تسمى صحيح، صحيح المتن صحيح وصحيح السند صحيح. غاية ما هناك صحيح السند قد يكون متنه ليس بذاك فيحتاج إلى تأويل، أو متنه غير في له ظهور آخر فيحتاج إلى تأويل.
إذا كان صحيح السند
يتم صحيح. ولكن الكافي كله الآن مطروح، فكله صحيح بمعنى أنه قسم من صحيح السند وقسم من صحيح المتن. فإذا كان صحيح المتن ما ينفع في التوثيق رجاله. زين، فالروايات الموجودة الأسانيد الموجودة مخلوطة، بعضها صحيحة المتن وبعضها صحيحة السند، فما أقدر أمسك كل أي رواية وأقول والله هذه رواتها صحة لأنها رويت في الكافي، وأنه مو معلوم أن هذه من الصحيح السند. فالنتيجة ما تفيدنا العبارة في إثبات صحة الأسناد. الصدوق قدس الله سره قال إني لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حج فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هنا أيضا التعبير بأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حج فيما بيني وبين ربي، بما أننا قلنا أن مصطلح الصحيح عند القدماء أيضا يشمل القسمين الصحيح المتن والصحيح السند، فنستفيد طبعا أن ما في الفقيه فعلا كله على رأي الشيخ الصدوق يحكم بصحة هذه المتون بكاملها، سواء ويحكم بصحة أسانيد بعضه. فإذا كان السند صحيح فيحتاج في بعض الأحيان إلى تأويل المتن إذا احتاج إلى تأويل، وإذا كان المتن هو موافق من الأساس لكتاب الله ولسنة رسوله وللإجماع لغيره من القرائن المفيدة بصحته، خلاص هو يعتبر نفس المتن صحيح، ما يحتاج إلى البحث عن السند. فإذا هو يحكم بصحة كتابه كاملا، ولكن لا نتمكن من الاستفادة من هذا التصحيح في القول بأن كل شخص ورد في الفقيه فهو ثقة، ما نقدر نستفيد هذا الكلام من عبارة الشيخ الصدوق قدس الله سره. قلنا نفس الكلام، يعني المفروض من يعتقد بأن الصحة عند القدماء هي المقصود منها فقط صحة السند، فيجب عليه أن يلتزم بأن جميع أسناد الفقيه صحيحة، كل من ورد اسمه في الفقيه فهو ثقة. الشيخ قدس سره في العدة قال بأن جميع ما أورده في كتابيه التهذيب والاستبصار إنما أخذه من الأصول المعتمد عليها. طبعا هنا الأصول الأصل المعتمد يعني كتاب من الكتب المروية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حسب ما أيضا نفهم من التعبير بكتاب معتمد وكتاب غير معتمد وأصل معتمد وأصل غير معتمد. الأصل إذا كان أصل يعني مأخوذ عن الإمام مباشرة، فحتى يكون معتمد لابد يكون راوي ثقة، أما إذا كان راوي كذاب حتى لو عن الإمام لا يؤخذ به. وأما الكتاب حتى يكون معتمد عادة لابد يكون الشخص يتحرج من الرواية عن الضعفاء ويتحرج من ذكر المتون المشكلة الغير صحيحة، فإذا تحرج عنها الاثنين يعتبروا كتابة من الكتب المعتمدة، وإلا فلا يأخذون به. إذن نحتاج يعني الكتاب معتمد بمعنى أنه الكتاب مورد للأخذ والرد، يمكن تأخذ منه، أو يعني الكتاب غير معتمد هذا ما تأخذ منه شيء لأن مؤلفة فيه إشكال، الكتاب المعتمد مؤلفه ما في إشكال، فتنظر فيه، هناك أشياء صحيحة هناك أشياء غير صحيحة، لا أنه كل شيء فيه تأخذ به مهما كان. أيضا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.